الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم قال قال ابن خفيف: اعلم رحمك الله أني ذكرت آكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، المحدثين المبتدعين كالقدرية والخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والجبرية والمرجئة وغير ذلك. هؤلاء الذين أحدثوا في الإسلام حدثا وخرجوا عن الخط وتركوا الجماعة الأم التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وفي هذا البلد. الجماعة الأولى هي الجماعة الأم، وكل الذين خالفوا هذه الجماعة في أي اتجاه هم من المحدثين، أي من المبتدعين في كل الأزمنة، بدءا من أواخر أيام الصحابة من عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى يومنا هذا، لا تزال تتجدد الجماعات المحدثة المبتدعة التي يبتدعها بعض من يتبع الهوى. الإنسان في باب الاتباع لا بد أن يتبع أحد أمرين: إما أن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، ولا يتم ذلك إلا بعد المعرفة، لذلك يجب على كل مسلم ومسلمة ليصح الإيمان والإسلام معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الوجوب يختلف من شخص لآخر، من طبقة لآخر من طبقات الناس، ولكن ولو كانت المعرفة معرفة إجمالية يجب معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليتبع الإنسان الهدي. إما أن يتبع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن خالف هديه فهو متبع للهوى، سمى نفسه الجماعة الفلانية وسمى لها إماما وقدوة فهو متبع للهوى، إذ لا يوجد مخلوق يجب اتباعه وتجب طاعته على استقلال غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن خفيف: وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، أي من العقائد، أي يريد أن يشرع في ذكر العقائد بالجملة، وربما فصل. فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش. العرش في اللغة سرير الملك، فعرش الرحمن أكبر المخلوقات على الإطلاق، لا نقول من أكبر المخلوقات، ولكننا نقول أكبر المخلوقات على الإطلاق. فالله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، استواء يليق به لا كاستواء المخلوق على المخلوق، ولم يستوي عليه لحاجته إليه بل لحكمة اقتضت ذلك ولا نعلم. ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق 7 سماوات، العرش فوق 7 سماوات. فالرب سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بنفسه أنه على العرش استوى استواء يليق به، ولا نبحث عن كيفية استوائه ولا عن كيفية نزوله حين ينزل ولا عن كيفية مجيئه عندما يجيء يوم القيامة لفصل القضاء. كل ذلك كما يليق به لا كما يناسبنا نحن، لنا مجيء ولنا استواء ولنا نزول، نزولنا نزول يناسبنا ويناسب حدوثنا وضعفنا، واستواؤنا كذلك ومجيئنا كذلك. أما استواء الرب سبحانه، أما استواء الرب سبحانه على عرشه ونزوله في آخر كل ليلة كما يليق به إذا بقي الثلث الأخير، ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، وأما وجهه الكريم وأما يداه المبسوطتان، كل ذلك أخبار من الله ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نؤمن بهذه الأخبار ونثبت ما جاء في هذه الأخبار ولا نشتغل بالتكييف، لأن محاولة الإحاطة بصفات الله تعالى محاولة للإحاطة بالله سبحانه، والمخلوق مستحيل أن يحيط بالخالق لا بذاته ولا بصفاته. الله فوق عرشه، فوق سبع سماواته بكل أسمائه وصفاته، أي إن صفاته وأسماءه لا تنفك بل ملازمة لذاته، لأن أكثر الصفات صفات ذاتية، الصفات الذاتية قديمة قدم الذات كالعلو والقدرة والإرادة والسمع والبصر. وهناك أفعال تسمى الصفات الفعلية تتجدد على حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى كالخلق والعطاء والاستواء والنزول والمجيء، كما قال الرب سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. هكذا نزلت هذه الآية، وهكذا تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ولم يسأل أحد من الصحابة عن معنى استوى. كيف يسألون؟ لأن القرآن نزل بلغتهم يفهمون معنى استوى ومعنى على ومعنى العرش، إذن المعنى العام يفهمون من لغتهم، ولكن السؤال عن الكيفية لا يكاد يخطر ببالهم، لأن إيمانهم القوي بالله سبحانه وتعظيمهم لرب العالمين يحول بينهم وبين السؤال عن كيفية الاستواء. لذلك لم يحدث السؤال عن كيفية استواء الله على عرشه لا من الصحابة ولا من التابعين، ولكنه حدث في عهد تابع التابعين، على الأصح أول من سئل هو الإمام مالك رحمه الله في هذا المسجد، سأله سائل قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، لم يسأله عن معنى استوى، استوى على العرش. لو سأل عن هذا المعنى يمكن أن يسأل في ذلك الوقت، لأنه قد بدأ الاختلاط بين العرب والعجم وضعفت اللغة بدأت تضعف، يمكن لعربي لضعف فهمه بواسطة الاختلاط بالعجم يمكن أن يسأل عن المعنى، لو سأل لأجابه، ولكن السائل لم يسأل عن المعنى إلا أنه سأل عن الكيفية، الرحمن على العرش استوى كيف استوى، لم يقل ما معنى استوى ولكنه قال كيف استوى. هذا الذي جعل الإمام مالك يندهش من هذا السؤال، وأطرق برأسه خجلا وحياء من الله حتى أخذته الرحضاء رشح عرق، لأن إيمان القوم غير إيماننا. أما اليوم قد نسمع سؤالا أفظع من هذا، قد لا نبالي لا نتأثر لضعف الإيمان. بعد أن رفع رأسه قال الإمام مالك الاستواء معلوم، أي معنى استوى معلوم من اللغة ولا يحتاج إلى التفسير، وكيفية استواء الله تعالى على عرشه مجهول للخلق كلهم، والسؤال عن الكيفية بدعة، والإيمان بالاستواء واجب، وربما أمر بإخراج الرجل من مجلسه أو من المسجد وقيل من المدينة حفاظا على عقيدة الناس، لأن المشوشين الذين يتتبعون غرائب اللغات والمفردات الغريبة يشوشون على الناس، فيجب على من له استطاعة أن يحافظ على عقائد الناس من التشويش والاضطراب. إذا اضطربت العقيدة فسد دين المرء. العقيدة هي الأساس لدين المرء. إذا كان دين المرء عقيدة المرء ثابتة غير مضطربة لم تحركها الشبهات سلم في دينه. قال الرب سبحانه وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لأن الله في السماء أي في العلو. آمنتم من في السماء أي من في العلو. أكرر بالمناسبة دائما، لا ينبغي أن تفهم من قوله تعالى آمنتم من في السماء أن هذه السماء التي فوقنا أو التي بعدها أو التي بعدهما إلى السماء السابعة أنها تحيط بالله، بأن الله في داخلها. لا، لا يجوز أن تعتقد هذا الاعتقاد. إن اعتقدت جهلا منك يجب أن تتعلم. الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم وأجل من أن يحيط به أي مخلوق، بل هو المحيط بجميع المخلوقات، فهو فوق جميع المخلوقات. المخلوقات كلها في يده كخردلة في يد أحدنا إذا قبض عليها هكذا يحيط بها. لذلك لا ينبغي أن يخطر ببال مسلم بأن الله يكون في داخل أي مخلوق، لا في الأرض ولا في السماء، بل فوق جميع المخلوقات سبحانه. ولا نقول إنه في الأرض كما تقول الجهمية، لا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده ثم يعرج إليه. القول بأن الله في الأرض كما هو في السماء جهل فظيع. من اعتقد هذا الاعتقاد لم يعرف ربه. الأرض أصغر بكثير من أن يكون فيها الرب، والسماوات كلها والعرش والكرسي وجميع المخلوقات. الله بائن من جميع المخلوقات فوق جميع المخلوقات. اعتقاد الجهمية الذي سرى إلى الأشعرية، وللأسف سرى حتى إلى عوام المسلمين الذين يعيشون في المناطق الأشعرية، اعتقادهم بأن الله في كل مكان هنا في الأرض اعتقاد كفري. ولكننا لا نتعجل بالتكفير، علما منا بأن الذي يحملهم على هذا الجهل أو الشبهة، لهم شبهة وهم يجهلون، لأنها من المسائل التي تجهل، وخصوصا بعد أن اضطهدت العقيدة السلفية والمنهج السلفي بدءا من العهد العباسي، بل بالتحديد بدءا من الخلافة من الخليفة السابع من خلفاء بني العباس إلى وقتنا هذا، اضطهدت العقيدة السلفية فجهلت، واضطهد المنهج فجهل، إلا أنه لم يذهب كليا، بل اختفى في أيام الاضطهاد في زوايا الدنيا، إلى أن قيد الله لهذا المنهج من يجدده في عهد العباسيين نفسه الإمام أحمد، ثم جدده بعد الإمام ابن تيمية، حتى عاد معروفا لدى الجميع أو لدى أكثر الناس كما كان. أما الآن فبحمد الله وهو منتشر. لا عذر لطلاب العلم اليوم في جهلهم هذا المنهج. هذا المنهج هو منهج الجماعة الأم، وهو الدين بالمفهوم الصحيح، ليس منهجا وضعيا ينافس المناهج الوضعية، بل المناهج الوضعية عبارة عن الفروع التي تفرعت من الخط الرئيسي من الجادة، والجماعات كلها عبارة عن السبل والطرق التي انفصلت عن الجماعة الأم، جماعة الصحابة والتابعين. قال ابن خفيف رحمه الله تعالى: لأنه عالم بما يجري على عباده، لأن الله مع عباده بعلمه المعية. إن اعتقدت بأن الله معنا، أي معنا بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره وتدبيره لا بذاته، أما بذاته فمستحيل أن يكون مع أحد لا في الأرض ولا في السماء. وعندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصاحبه الصديق هما في الغار: لا تحزن إن الله معنا، تلك معية خاصة زيادة على العلم والاطلاع، معية النصر والتأييد والكلأ والحب. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ليس معنى ذلك بأن الله بذاته كان معهما في الغار، هذا معنى لا يخطر ببال مسلم على الفطرة إلا لمن تغيرت فطرته، بل معهما بالحفظ والنصر والتأييد، وهو سبحانه وتعالى بذاته لا يختلط بخلقه بل فوق جميع مخلوقاته. لعلك تستغرب عندما أشير أحيانا هكذا، يستغرب من فيه نزعة أشعرية، لا تستغرب، لست أول من أشار، أول من أشار هذه الإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بهذا الدين وبهذه العقيدة، أشار هذه الإشارة وهو واقف أمام الجماعة الأم التي رباها في عرفة يوم الجمعة في حجة الوداع في خطبة يوم عرفة، بعد أن وعظهم وأرشدهم وعلمهم قال لهم في آخر الخطبة: ماذا أنتم قائلون؟ أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ أي بين يدي الله. قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات، يرفع الإصبع إلى الذي فوقه سبحانه فوق جميع مخلوقاته وينكبها عليهم ليشهده عليهم. وبعد هذه الإشارة في ذلك المكان أمام ذلك المجتمع الإسلامي العظيم، من يعتقد بأن هذه الإشارة غير جائزة وربما كفر من يشير، فليتذكر موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن كفرت أو فسقت أو بدأت أحدا بالإشارة وإنما بدأت بتكفير رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل تطيب نفسك بذلك؟ انتبه لنفسك. وبعد،